بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، إذا أظلم الدرب ودلهم الخطب وبارت الحيل وماجت الفتن التي تجعل الحليم حيران، يقيض الله لهذه الأمة من العلماء الراسخين والأئمة المحققين من يكشف حقيقة هذه الفتن ويبصر الأمة بخطرها. العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بهؤلاء العلماء يرفع الله عن الأمة البلاء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء. أيها الأحبة في الله، أنتم على موعد هذه الليلة مع علم من أعلام الدعوة وشيخ فاضل، إمام من أئمة هذا العصر. أهلا وسهلا بالذين نحبهم ونودهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى، غر الوجوه وزين كل ملاء، يسعون في نفع العباد بحكمة وتوقر وسكينة وبهاء. لهم الجلالة والمهابة والنهاء، وفضائل جلت عن الإحصاء، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء. يا شيخنا أنتم نجوم للهدى، ما أنتم وسواكم بسوائي. أيها الأحبة، أنتم على موعد مع علم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى. أنتم على موعد هذه الليلة مع العالم المحقق والشيخ المسدد، والذي نحسبه والله حسيبه من بقية السلف، هو سماحة الشيخ العلامة الوالد صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله عز وجل أن يشكر سعيه، وأن يغفر ذنبه، وأن يكتب خطواته، وأن يرفع درجته في عليين. يبحر إخوانكم في مكتب الدعوة مع فضيلته عبر محاضرة بعنوان الغلو أسبابه وآثاره، فليتفضل سماحته مشكورا مأجورا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. ومما حذرها منه الغلو في الدين، كما حذرها من التساهل في الدين، وأمرها بالوسط. وخير الأمور أوسطها. وما أحب أن المقدم قال هذه الألفاظ في حقي، لأنني لا أستحقها، وأخشى أن تنتظروا مني أكثر مما أستطيع. أما الموضوع فهو كما سمعتم، هو موضوع الغلو في الدين، أسبابه وآثاره. الله جل وعلا يريد منا أن نكون وسطا معتدلين في أمورنا عامة وفي أمور الدين خاصة، لأن الله جل وعلا جعل هذه الأمة أمة وسطا، أي عدولا خيارا. والوسط هو ما كان بين طرفين، بين طرفي الإفراط وهو الغلو، والتفريط وهو التساهل. والشيطان ينظر في ابن آدم، فإن وجد فيه رغبة في الخير فإنه يحمسه حتى يغلو في الدين ولا يقتصر على ما شرعه الله. الشيطان يقول له: تزود من الخير ولا تقتصر على ما شرعه الله، فيخرجه عن الدين إلى الغلو بسبب أنه يريد له التزود من الخير بالظاهر، وهو يريد له الهلاك، لأن من خرج عن الدين هلك. وإن رأى الشيطان من الإنسان تساهلا ومحبة للشهوات، زين له الكسل وثقل عليه الطاعات حتى يخرجه من الدين. فمهمة الشيطان مع ابن آدم أن يخرجه من هذا الدين، إما إلى جانب الغلو والإفراط، وإما إلى جانب التفريط والتضييع. ولا يريد للإنسان أن يسير على هدى وعلى اعتدال. ويقول بعض السلف: إن دين الله بين الغالي والجافي، بين الغالي الذي يشتد عن المطلوب ويزيد على ما شرعه الله، وبين الجافي المتكاسل الذي لا يرغب في الخير ويريد الراحة ويريد الكسل. فالدين بين هذا وهذا، بين الغالي والجافي. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الاعتدال في العبادات وفي كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهذا شيء مشاهد، أن الغلاة في الغالب لا يثبتون على الدين، بل يملون ويتركون الدين، لأنهم يشق عليهم التعب الشديد، يشق عليهم التعب الشديد والعبادة الشاقة، فينقطعون. وكم رأينا من متشدد انقلب إلى إلى ملحد أو انقلب إلى فاسق أو انقلب إلى صاحب شهوات. رأينا هذا في أناس كانوا متشددين بالأمس واليوم صاروا حربا على دين الله بسبب التشدد، وهذا من آثار الغلو أنه يؤول بصاحبه إلى الانقطاع عن المواصلة فينقلب إلى ضد المطلوب. والله جل وعلا حذر من الغلو، والغلو هو الزيادة على المشروع، الزيادة الغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد، يقال غلى القدر إذا ارتفع بالغليان وفار وتناثر من هنا وهنا، ويقال غلى السعر إذا زاد عن العادة، هذا في اللغة. وأما الغلو في الشرع فمعناه الزيادة عن الحد المشروع في العبادات، الزيادة عن الحد المشروع في العبادات. والله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. استقم أنت، استقم ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت، شوف كما أمرت يعني توقف مع أمر الله سبحانه وتعالى، فما أمر الله به فافعله ولا تجد من عندك شيئا لم يأمر الله به. فاستقم كما أمرت، ثم قال: ولا تطغوا، أي لا تغلوا وتزيدوا، إنه بما تعملون بصير. وقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. هذا أمر آخر لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يستقيم كما أمر من غير زيادة، ولا تتبع أهواءهم، أهواء الضالين الذين لا يريدون الاستقامة، فإن مجاوزة الحد هو من اتباع الهوى، والغلو من اتباع الهوى. وقال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه، هذا هو الاعتدال، واستغفروه مما يحصل من الخلل، لأن الإنسان بشر يحصل منه نقص وخلل، فالله أمر بالاستغفار، أمر بالاستغفار، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. لا أحد يحصي هذا الدين ويأتي به كله أبدا، ما أحد يأتي بالدين كله، لكن يأتي منه بما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. سددوا أي احرصوا على الإصابة احرصوا على الإصابة، إصابة الحق وإصابة الهدف، وقاربوا، من لم يستطع الإصابة فإنه يقارب الإصابة، يجتهد ويحاول، والله يعفو عما يحصل من النقص ومن الخطأ، فالله غفور رحيم سبحانه وتعالى. استقيموا ولن تحصوا، سددوا وقاربوا، من لم يستطع الإصابة فعليه بالمقاربة، مقاربة المطلوب، ولو لم يصب إذا بذل جهده فإن الله يغفر له ما قصر فيه ما دام أنه يريد الحق ويريد الخير، لكن قصر في شيء منه من غير قصد فإن الله يعفو عن ذلك. والغلو يقابله التساهل كما علمنا، وهو التفريط، والعبرة بالاستقامة بما وافق الشرع، هذا هو الاستقامة، الاستقامة ما وافق الشرع وما وافق ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاستقامة. ليست الاستقامة ما يظنه الغلاة من أن الاستقامة في الغلو، فالغلاة يرون أن المستقيم أنه لم يفي بالحق، يرون المعتدل أنه ناقص ومفرط، والمتساهلون يرون أن المعتدل أيضا يرونه غاليا ومتشددا، كما نسمع الآن من الذين يصفون أهل الدين وأهل الاستقامة لأنهم متشددون وأنهم غلاة وأنهم متطرفون، لأنهم هم أهل تساهل وأهل ضياع، فإذا رأوا من إنسان الاستقامة على الدين ورأوا منه الاعتدال قالوا هذا متشدد، هذا غالي. فالعبرة ما هو بإعراف الناس وأذواق الناس في الغلو والتساهل، وإنما العبرة بما وافق شرع الله سبحانه وتعالى. وخير قدوة يقتدى به في الاستقامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أراد قوم من الصحابة أن يشقوا على أنفسهم في العبادة، عندهم رغبة في الخير ولكن يريدون الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوا يسألون، جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أجابوا عن ذلك، هم لا يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتهمونه بالتقصير عليه الصلاة والسلام، لكن لما شافوا أو رأوا أن عبادته التي أخبروا بها قليلة في نظرهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو فعل ذلك لأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فلسنا كذلك. فقال أحدهم أنا أصلي ولا أنام. وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر. قال الثالث أنا لا أتزوج النساء من باب الزهد والاجتهاد في العبادة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب، ثم خطب صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله، إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فسنته صلى الله عليه وسلم الاعتدال وتناول ما أحل الله من الطيبات، والنوم بالليل والراحة مع الصلاة، لا ينام كل الليل ولا يصلي كل الليل، وإنما يعني لا ينام كل الليل مثل المتساهلين، ولا يصلي كل الليل مثل الغالين، وإنما يصلي وينام عليه الصلاة والسلام، ولا يصوم كل الدهر كما يريد الغلاة، ولا يفطر كل الدهر كما يريد المتساهلون، وإنما يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام، ولا يتبتل ويترك زواج النساء تبتلا وتقربا إلى الله، بل يتزوج النساء كما هي سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا الحديث ميزان للاعتدال والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، في أن الإنسان لا يتكاسل يترك الطاعة، ولا يتشدد فيزيد عن الحد المطلوب، بل يتوسط، وهذا أدعى للاستمرار، فإن الغالي لا يستمر في الغالب. ولهذا قال المنبت: لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فالذي يصلي كل الليل بعض الليالي ثم ينام الليلة الأخرى، هذا ما هو معتدل. لكن اللي يصلي كل ليلة ما تيسر له وينام، هذا هو المعتدل، هذا هو المعتدل، لا يتشدد ويسهر الليل كله ولا ينام كل الليل، وإنما ينام ويصلي من الليل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الله جل وعلا نهى عن الغلو في محكم التنزيل، قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالغلو من سمة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن الشيطان زين لهم الغلو، ولذلك أحدث النصارى الرهبانية وهي الانقطاع للعبادة في صومعة، ينعزل عن الناس ولا يتزوج ويتفرغ للصلاة في بزعمه، هذه رهبانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رهبانية في الإسلام. والغلو قد يكون غلوا في الأشخاص بأن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، كالغلو في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لرفعهم فوق منزلتهم التي جعلها الله لهم، كما غلت اليهود في عزير وقالوا عزير ابن الله، هذا غلو. وكما غلت النصارى في المسيح وقالوا المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، هذه مقالات النصارى في المسيح. والله جل وعلا أخبر أن المسيح عبد الله ورسوله، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة يعني مريم، كان يأكلان الطعام. هل الذي يأكل الطعام يكون إلها؟ الذي يأكل الطعام يكون محتاجا إلى الطعام وفقيرا، هذا برهان على أن المسيح عليه السلام ومريم عليها السلام ليسوا آلهة وإنما هم بشر، كانا يأكلان الطعام. والإله لا يأكل الطعام، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، لأنه غني، لأنه غني بذاته سبحانه وتعالى. فالغلو. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين وخاتم النبيين، حذرنا من الغلو، حذرنا من الغلو، فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني يعني لا تغلوا في حقي كما غلت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام فقالوا إنه ابن الله، إنما أنا عبد ليس لي من الألوهية شيء، عبد الله ورسوله. وهذا أشرف المقامات، العبودية لله عز وجل، والله سماه عبده في مقام الإنزال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فسماه عبدا فلا يرفع فوق منزلته ويجعل له من الألوهية شيء كما حصل من أهل الكتاب مع أنبيائهم، وإنما نقول محمد رسول الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، هكذا. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. وحذرنا من الغلو في المسيح عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الربوبية والألوهية لله جل وعلا لا يبلغها أحد من الخلق مهما بلغ من الفضل، كل الخلق عباد الله جل وعلا، الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين كلهم عباد الله. والمسيح يقول لقومه المسيح يقول لقومه لما وهو في المهد قال إني عبد الله، لما شكوا في أمه كيف ولدت بدون زوج، الله جل وعلا جاء بالبرهان على أن عيسى عبده وكلمته، قال إني عبد الله، ما قال إني أنا الله أو ابن الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة ما دمت حيا. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأوصاني بالصلاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا كلام المسيح عليه الصلاة والسلام، ما ادعى لنفسه الربوبية أو شيء من الألوهية، وإنما يقول إني عبد الله، عبد لله سبحانه وتعالى. ويقول يوم القيامة إذا قال الله له يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. صدق الله المسيح بما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم. فالمسيح ليس له من الربوبية والألوهية شيء، إنما هو مخلوق عبد الله ورسوله فلا يغلى فيه، كذلك محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز الغلو فيه، وإعطاه شيء من الألوهية، دعاؤه من دون الله، الاستغاثة به من دون الله، بل الذي يعبد ويدعى ويستغاث به هو الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قام بعض أصحابه قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، يعلم أصحابه يعلم أصحابه ألا يغلوا في حقه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلوا العبادة لله ومنها الاستغاثة بالله عز وجل، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وكذلك الغلو في الأولياء والصالحين من الموتى وغيرهم، فالأولياء والصالحون ليس لهم من العبادة شيء، ولا يدعون مع الله، ولا يستغاث بهم، وإنما هم عباد صالحون نحبهم ونقتدي بهم، ولكن لا نغلو فيهم ونعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون كما يفعله القبوريون. هذا هو الغلو، هذا أقبح الغلو، وهو غلو الشرك بالله عز وجل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما أعطاه الله، فإن غيره من باب أولى. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير، إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ فكيف بمن دون الرسول من الأموات، كيف يملكون لغيرهم نفعا ولا ضرا، نفعا أو ضرا؟ لكن هذا هو الشيطان، يحمل بني آدم على الغلو، الغلو في الأشخاص حتى يرفعوهم فوق منزلتهم من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء والصالحين. فما أوقع عباد القبور بما وقعوا فيه إلا الغلو، الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين هو الذي أوقعهم في أن عبدوا غير الله واعتقدوا فيهم أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يستغاث بهم ويستنجد بهم إلى غير ذلك من الافتراء والكذب على الله. سببه الغلو، الغلو في الصالحين. نحن لا نحتقر الصالحين كما يقولون عنا، يقولون أنتم تبغضون الصالحين وتبغضون الأولياء، نقول حاشا وكلا، نحن نحب الصالحين ونحترمهم ونقتدي بهم، لكن لا نعطيهم شيئا من العبودية، لأن العبودية لله عز وجل، نحن ندعو لهم، نستغفر لهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا مقامنا مع أولياء الله، نستغفر لهم وندعو لهم ونحترمهم بما يليق بهم، لكن لا نعطيهم شيئا من حق الله، كما لا نعطي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء والمرسلين، لا نعطيه فوق منزلته ولا نرفعه فوق درجته. قال صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله، ما رضي أن يمدحوه لهذا المدح، مع أنه هو خيرنا عليه الصلاة والسلام، وهو سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكن لما واجهوه بهذا المدح خشي عليهم من الغلو فسد هذا الباب وقال: قولوا بقولكم، يعني المعتاد، أو بعض قولكم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أعطاني الله عز وجل، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا نهي عن الغلو. كذلك من أنواع الغلو الغلو في الدين. الله جل وعلا يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ويقول: لا تغلوا في دينكم غير الحق. أهل الكتاب غلوا في دينهم وزادوا على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم وأن نغلو في ديننا ونحن نسمع أن الله ينهى عن الغلو في الدين. وكما سمعتم من قصة الثلاثة الذين أرادوا أن يشتدوا في العبادة في صلاة الليل وفي الصيام وفي التبتل، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم ذلك، رد عليهم ذلك وأبطله. هذا من الغلو في الدين، فلا يجوز الغلو في الدين، وإنما الاعتدال، الاعتدال من غير إفراط ولا تفريط، هذا هو الذي يحبه الله ورسوله. ونحن كما هو معلوم للجميع نقرأ سورة الفاتحة وفي آخرها: اهدنا الصراط المستقيم. والمستقيم هو المعتدل، هو الطريق المعتدل الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط، طريق المعتدل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طريقة أهل الكتاب، المغضوب عليهم هم اليهود ومن تشبه بهم، ولا الضالون هم النصارى ومن تشبه بهم. فنحن نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم ويجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. الاعتدال هو الحق وهو الوسط دائما وأبدا في كل الأمور. كون الإنسان يعتدل ويتوسط هذا هو المطلوب، وهذا هو المشروع. وأما من يتجاوز الحد، من يتجاوز الحد عن المشروع ويزيد، فهذا هو الغالي، وهذا خرج عن المطلوب وصار غاليا، وربما يؤول به غلوه إلى الانحراف، يؤول به الغلو إلى الانحراف. وكذلك المتساهل المتثاقل عن الطاعات والعبادات، المتكاسل الذي يحمله ذلك على ترك العبادات والطاعات، ويقول: الدين ليس في العبادة، الدين يسر. نعم الدين يسر، ولكن الدين يسر أي ما شرعه الله في هذا الدين فهو يسر، ما شرعه الله في هذا الدين فهو يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فاليسر في الدين أن الله جل وعلا شرع لعباده في كل حالة ما يستطيعون، المريض يصلي على حسب ما يستطيع ولا يترك الصلاة، ما يقول الدين يسر ويترك الصلاة، الدين يسر بأنه يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، هذا يسر الدين. أنه ينتقل بالعبد من الشيء الشاق إلى الشيء السهل الذي يستطيعه. المسافر يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ويجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، هذا هو يسر الدين. وليس يسر الدين أن المسافر يترك الصلاة ويقول الدين يسر. الخائف، الخائف في مقابلة العدو يصلي صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ولا يترك الصلاة. فمن يسر الدين أنه يصلي على حسب حاله، إما ماشيا وإما راكبا وهاربا من العدو، أو يصلي صلاة الخوف التي وردت في الأحاديث إذا كان الخوف غير شديد. أما إذا كان الخوف شديدا فإنه يصلي وهو هارب من عدوه راكبا أو ماشيا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا هو يسر الدين، أنك أنه ينتقل بك من عبادة تشق عليك إلى عبادة تسهل عليك، ولا يسقط عنك العبادة، ما يسقط عنك العبادة الواجبة، لكنك تؤديها بحسب استطاعتك. هذا هو اليسر في الدين. وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالحرج مرفوع، والدين دين اليسر في تشريعاته ورخصه وعزائمه، هو دين اليسر ولله الحمد، يتمشى مع حالة الإنسان وما يستطيعه في كل حالة ما يناسبها، ولكنه لا يترك عبادة الله في حال من الأحوال ويقول الدين يسر كما يقوله المنحلون الذين يريدون الخروج من الدين، ويصفون من تمسك بالدين بأنه متشدد وأنه غالي. فليس الغلو أو التساهل يرجع فيه إلى أعراف الناس وأذواقهم، وإنما يرجع فيه إلى قواعد الشرع وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الغلو أو التساهل. والواجب على المسلم أن يكون معتدلا في دينه، لا يكون مشابها لأهل الكتاب الذين غلوا في دينهم. النصارى يغلب عليهم جانب الغلو والتشدد، اليهود يغلب عليهم جانب التساهل والتفريط، ونحن قد أمرنا الله بالاستعاذة من الطريقتين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم. اليهود تركوا العمل، عندهم علم لكنهم تركوا العمل، تساهلوا حتى خرجوا من الدين وتركوا العمل، فغضب الله عليهم. وكذلك من سلك مسلكهم من هذه الأمة، من ترك العمل وقال الدين ما يسر والدين، وترك الطاعات وترك العبادات والفرائض كما تركت اليهود دينها. والضالون النصارى الذين تشددوا وعبدوا الله بغير دليل وبغير برهان وبغير شرع، وإنما حسب ما تمليه رغباتهم وأهواؤهم وما أدركوا عليه آباءهم. فنحن نسأل الله أن يجنبنا طريقة الطائفتين، أهل التساهل والتفريط وهم اليهود، وأهل الغلو والتشدد وهم النصارى، وأن يهدينا صراط المنعم عليهم وهم أهل الاعتدال الذين أنعم الله عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم أهل الاعتدال والتوسط الذين سلموا من الإفراط وهو الغلو، ومن التفريط وهو التساهل والضياع. فهكذا يجب على المسلم أن يسير على هذا الخط المستقيم المعتدل. ولكن متى تعرف هذا؟ متى تعرف الغلو؟ ومتى تعرف